هل يجوز للمرأة أن تؤم غيرها من النساء؟
نعم، يجوز للنساء أن يصلين جماعة، ولكن هل هذا سنة في حقهن أو مباح؟ بعض العلماء يقول أنه سنة وبعض العلماء يقول أنه مباح، والأقرب أنه مباح لأن السنة ليست صريحة في ذلك. فإذا أقمنا الصلاة جماعة فلا بأس، وإذا لم يقمنا الصلاة جماعة فهن ليس من أهل الجماعة.
حكم الحج لرجل عليه دين،
إذا كان عن إنسان دين فالحج ليس واجبا عليه، وإذا لم يكن واجبا فإن الدين والعقل يقتضي أن يقدم الواجب الذي هو الدين، فنقول اقضي دينك أولا ثم حج. وإذا مت في هذا الحال فليس عليك إثم حتى لو استسمح صاحب الدين، لأن صاحب الدين سوف يطالبه به. غاية ما هنالك أن صاحب الدين يسمح له أن يقدم الحج فقط، فنقول لو استسمح لو سمح لك من المسألة تحريم المغادرة من أجل حق الدائن، المسألة إبراء الذمة قبل أن نحج.
الشيخ بالنسبة لمسألة العزاء والاستماع عليها،
نعم،
بعض الناس لو كلمناهم في هذا يقولون نحن نفعل ما نقصد به التعبد ونقصد به العادة، كيف يرد عليه؟
الجواب على هذا أن التعزية سنة من العبادة، التعزية من العبادة، فإذا صيغت العبادة على هذا الوجه الذي لم يكن معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صارت بدعة. عرفت؟
نعم.
ولهذا جاء الثواب في فضل من عز مصابا، والثواب لا يكون إلا على العبادات.
بالنسبة للزكاة لمن له ابن أو أم أو أخت،
نعم عليك
الذين تلزمه النفقة.
نعم أعرف هذا السؤال.
لو الإنسان عنده ابن أو أم أو شيء ويريد يخرج الزكاة، قلت من تلزمه نفقتهم فلا يصح إخراج الزكاة إليه.
نعم.
فمن الذين يلزم نفقتهم على الشخص؟
كل من تلزمه نفقته فإنه لا يجوز أن يدفع زكاته إليهم من أجل النفقة.
من هم؟
أما لو كان في قضاء دين فلا بأس. فإذا فرضنا أن الوالد عليه دين وأردت أن تقضي دينه من زكاتك وهو لا يستطيع قضاءه فلا حرج، وكذلك الأم وكذلك الابن. أما إذا كان تعطيه من زكاتك من أجل النفقة فهذا لا يجوز، لأنك بهذا توفر مالك، والنفقة تجب للوالدين الأم والأب وللأبناء الابن والبنت ولكل من ترثه أنت لو مات، كل من ترثه لو مات فعليك نفقته لقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب الله على الوارث وأجرة الرضاع لأن الرضاع بمنزلة النفقة. هنا
مثل الآية
القصص
حينما في قوله تعالى في موسى في البنات التي لقيته، بعض العلماء استدل من هذه القصة أنها أن المرأة لا تخرج إلا لحاجة، استدلال بقوله تعالى ولا نصيحة ليس رعاء وأبونا شيخ كبير،
أبونا
شيخ كبير، فأخذ من هذه أنهم ما خرجوا إلا لحاجة ولا نصيحة حتى يزرع رعاء، استدل من هذا لأنه لا هناك خلطة. ثم أيضا لما قال الله تعالى يا أبا استأجر، أخذ من هذا أو استفاد من هذا أنه حينما توقف البديل عن خروجهم للعمل أنهم يعني استدلوا بذلك أنه خلاص لا تخرج المرأة، هل هذا الاستدلال صحيح؟
هذا الاستدلال صحيح لكنه من التكلف، لأن في الشريعة الإسلامية ما يغنى عنه. قال الله تعالى وقرن في بيوتكن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بيوتهن خير لهم، والسنة في ذلك واضحة من أن بقاء المرأة في بيتها خير لها. نعم.
امرأة شيخ طهرت من الحيض قبل قبل عن المغرب بركعة، فهل عليها قضاء الظهر والعصر؟
إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس بركعة فإنه لا يلزمها إلا قضاء العصر فقط، لأنها هي الصلاة التي طهرت في وقتها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يقل عليه الظهر. فالصواب أن من أدرك من وقت صلاة العصر مقدار ركعة لا يلزمه إلا العصر، ومن أدرك من وقت صلاة العشاء مقدار ركعة لم يلزمه إلا صلاة العشاء ولا تلزمه صلاة المغرب.
أركت دعاء الحلف الحلف هذا من الدعاء الحلف لغير الله
الحلف
إيه الحلف الله هذا حلف شرك أصغر أو أكبر؟
الحلف بغير الله شرك أصغر لا يخرج من الملة، إلا إذا اعتقد الحالف أن للمحلوف به من التعظيم مثل ما لله عز وجل، فحينئذ يكفر كفرا أكبر لأنه اتخذ لله ندا. نعم.
رافضي دعاني للولي ما عنده، هذا كيف دعوته؟
كما قلت للسائل أولا، إذا كان هذا قد عرض عليه الحق ولكنه أبى وأصر إلا أن يبقى على ما هو عليه من الضلال فلا تجب دعوته، إلا أن تخاف من شره فأجب دعوته دفعا لشره، كما لو كان رئيسا على عمل أنت فيه وتخشى أن يتحداك، إذا لم تجب دعوته فأنت أجب دعوته دفعا لشره. نعم.
الشيخ، رجل اشترى ثوبا ب300 ريال مع وجود غيره ب50، فهل يجوز ذلك؟ فهل يكون ذلك من الإسراف يا شيخ؟
لكن غيره هل هو إذا اشترى ثوبا ب300 مع أنه يجد غيره ب50
قريبا من جودته يا شيخ، الجودة قريبة.
لماذا صار هذا ب300 وهذا ب50؟ إذا كان قريبا منك كيف يكون هذا ب300 وهذا ب50؟
مثلا نقول هذا ياباني وهذا إنجليزي، واليابان ما شاء الله أو كوري،
ما أعرف أنا الياباني والكوري أي
أحسن؟ إنجليزي.
معناه أنه اشتراه لأنه أحسن.
اي لكن هذا جيد يعني يستعمل لمده سنه، العلم ان يعني هذا الشخص الذي اشترى يعني ب300 يعني قد يستعمله سنه ثم يرميه.
على كل حال الاسراف
ضابط
الاسراف تجاوز الحد، وتعرف ان الناس يختلفون، فالرجل اللي عنده ملايين الدراهم يمكن يشتري ب300 ولا وقع على الاسراف، لكن الرجل يتدين ما عنده ولا نفقه في بيته نقول هذا اسراف، فالإسراف هو مجاوزة الحد والناس يختلفون فيها.
يعني يكون على العرف يا شيخ.
اي نعم على العرف.
فضيلة الشيخ جزاك الله خير، ما رأيك في الذي لم يحج وعزم أن يحج وتوفرت للجميع السبل ولكن عليه دين، هل يتم عزيمته على الحج أم يبطله؟
قضاء الدين أهم من الحج، والريال اللي يصفه في قضاء الدين خير من 10 ريالات يصفها في الحج. نعم لو فرض أن تهيأ له أن يحج مجانا مثل أن يحج ليختم الحجاج الذين معه، أو أن أحد من أصدقائه أراد أن يتبرع له بالحج، فحينئذ لا بأس، لأن الحج هنا ليس لا ينال الدين منه ضرر. هنا
ما رأيك جزاك الله خيرا، سمعت أن روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يتوضأ ثم يستحم فيستحم بوضوء في نفس الاستحمام أن وضوءه مجاز، ولكن قد يتوضأ الشخص ثم يستحم، قد ممكن أن يمس ذكره أو ما شابه ذلك.
نعم، مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان شهوة، أما لغير شهوة فإن الوضوء مستحب وليس بواجب. وعلى هذا فإذا استحم بعد الوضوء ومست يده ذكره بدون شهوة فهو وضوءه صحيح. نعم. السلام. نعم.
بالنسبة يا شيخ لمن أراد أن يحج متمتعا أو قارنا، نسمع أن شركة الراجحي تستقبل مبالغ لتقوم بهذا العمل بذبح
الهدي، أي عمل؟
الهدي أو الحج، تقدم في بلدك وهي تقوم بهذا العمل يوم العاشر ذي الحجة.
أقول لا بأس، لا بأس لمن عليه هدي، هدي تمتع أو قران أو عليه فدية، فدية محظور أو ترك واجب، أن يوكل من يقوم به، لكن بشرط أن يكون الوكيل ثقة أمينة، فإذا كان ثقة أمينة فلا بأس، وإلا فلا توكل. على أنه لو كان ثقة أمينا فالأفضل أن تباشره، أن تباشر ذلك أنت بيدك، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه بيده وذبح أضحيته بيده. وإن كان قد أعطى علي بن أبي طالب أن يتمم ذبح هدياه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في هديه. نعم.
رجل اصطحب ابنه لأداء العمرة وتلبس هذا الطفل بالعمرة أحرم وفي أثناء العمرة نزل الملابس ولم يكمل هذه المناسك، ماذا عليه؟
ليس عليه شيء. الصحيح أن الذين لم يبلغوا إذا أحرموا بحج أو عمرة فما جاء منهم فاقبله وما لم يأتي فلا تطلب، هذا الصحيح، لأنهم غير مكلفين.
جزاك الله
خير. جزاك الله خير. بالنسبة للسنة الرواتب، السنة اللي قبل صلاة الظهر، هل يجوز الإنسان يصليها أربعا بدون شاهد؟
بدون إيش؟
بدون جلسة في
السنن. السنن الرواتب فيها تسنين، فيها تسنين من كل ركعتين نسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هنا
يا شيخ جزاك الله خير، مقدار الدم الذي تصح فيه الصلاة لو من الدم النجس نجاسة مخففة،
أما ما خرج من السبيل فهو نجس قليله وكثيره ولا يعفى عنه، وما خرج من غير السبيل مثل الخارج من الأنف أو من الفم أو من جرح في يده أو رجله فهذا الغالب أنه يسير لا يضر.
ما يعني ما في له يعني مقدار
الحد حتى. عرف الحد عرف أجرى به العادة.
جزاك الله.
نعم.
الرجل نام وصحى صلى نعم. الفجر وبعد صلاة الفجر تبين أنه محدث.
نعم.
حدوث يوجب الغسل.
نعم.
ماذا في صلاة الفجر عليه؟
كل إنسان يصلي ثم بعد الصلاة يتبين أن عليه حدثا أكبر أو أصغر، فالواجب عليه أن يتطهر من هذا الحدث وأن يعيد الصلاة.
طيب رجل صلى،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور. نعم.
رجل لبس ثوبا وهو طاهر، رجل طاهر، ولكن الثوب كان فيه من المن.
من ايش؟
من المن، يعني من المن من قبل.
نعم.
ولبسه ناسيا وبعد الصلاة تبين ان له يعني ان الثوب هذا يعني فيه له من او يعلم به، فما يحكم الشيء؟
المن طاهر، لو صلى الانسان بثوبه وفيه من فصلاته صحيحة سواء كان عمدا او نسيانا، لكن لا قل لو كان فيه بول ثم صلى وهو ناسي أو جاهل ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة.
فضيلة الشيخ، قرأت كتابكم شرح بلوغ المرام، وكان في كتاب الصيام، وكان الموضوع في الاكتحال، ومال فضيلتكم إلى أنه لا يفسد الصوم على ترجيح شيخ الإسلام تيمية، واعترض علي قاضي في هذا المجلس فقال كيف على أن الشيخ ينشر مثل هذا على عامة الناس، فإنه الأحوط أن الاكتحال يفسد الصوم، وتكلم في هذا الموضوع قال ومثل قوله، وأنا لا أحب أن أثير مثل هذه الأشياء، لكن مثل قوله أن التعزية بدعة مع أنها فيها شيء من وصل التراحم بين الناس، فما ردكم على هذا؟ أنا أحب الإثارات، ولكن يعني
طيب
ليس من المفروض أنه يكلمني وحدي من يعني
أو لا بأس، لا بأس لك الله خير. أما مسألة الاكتحال فلا بد من بيانها للناس، لا بد، لأن الاكتحال مما تدعو الحاجة إليه أحيانا، فإذا قلنا للصائم لا تكتحل حرمناه مما أحل الله له وهو محتاج إليه، فضيقنا على الناس ما هو واسع. وأما قوله إن الاحتياط اتباعه أولى، فنقول ما هو الاحتياط؟ الاحتياط اتباع ما دلت عليه السنة، ليس الاحتياط الأخذ بالأشد، قد يكون الأخذ بالأيسر هو الاحتياط، فالاحتياط موافقة الشرع. ونحن يلزمنا إذا علمنا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حكما أن نبينه للناس، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوثوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لا سيما في المسائل التي يحتاج الناس إليها، والكحل يحتاج إليه الناس خصوصا الذين اعتادوه وصارت عينهم لا يستقيم نظرها إلا به، فما ظنك برجل يحتاج إلى الكحل أو امرأة ولكنه نسي حتى طلع الفجر وهو صائم؟ إن قلنا لا تكتحل تعب بنظره، وإن قلنا اكتحل وأفطر أفسدنا صومه، ولا وليس هناك دليل. فهذا جوابنا على هذه المسألة وعلى غيرها أيضا، كل شيء يحتاج الناس إلى بيانه يجب على العالم أن يبين ما يعتقده ما يتبين له الحق فيه، لأنه مصنوع عن ذلك. وأما مسألة العزاء فالعزاء إنما كان تركه قطيعة رحم لأن الناس اعتادوه، فصار الذي يتخلف عنه عندهم قاطع رحم، لكن لو أن الناس تركوا كما تركه الصحابة والتابعون ما صار تركه قطيعة رحم، صار تركه عادة. ولهذا لو أن طلبة العلم بيّنوا للناس هذا الأمر وبدأوا بأنفسهم هم كما بدأنا بأنفسنا، والدنا توفي ولم نجلس العزاء، ووالدتنا توفيت ولم نجلس العزاء، لو أن أهلا فعلوا ذلك لكان في خير كثير، ولا ترك الناس هذه العادات، لا سيما في بعض البلاد إذا مررت بالبيت الذي فيه الذي مات فيه الميت تقول هذا بيت زواج، من الأنوار والداخل والخارج والكراسي وعلى الأشياء التي تنافي الشرع، وفيها إسراف وفيها بذل. فالواجب أن الإنسان يعرف الحق من الكتاب والسنة لا من عادات الناس. لو أن الناس تركوا هذه العادة وصار العزاء إن وجده في السوق أو في المسجد عزى، وأيضا يعزيه إذا كان مصابا لا إذا كان قريبا، بعض الأقارب لا يهتم بموت قريب، وربما يفرح إذا مات قريب، قد يكون بينه وبين قريبه مشادات ومنازعات وخصومات، فإذا مات قال الحمد لله الذي أرحنا منه. فالتعزية للمصاب فقط، كما جاء في الحديث من عز مصابا فله مثل عزه مصاب، ما قال من عز من مات له ميت. فمثل هذه المسائل يجب على طلبة العلم أن يبين الناس الحق فيها حتى يسير الناس بها على الهدى لا على الهوى. نعم. على كل حال كل له رأي، لكن الواجب على أقول بارك الله فيك، الواجب لمن كان ناصحا لله ولأئمة المسلمين إذا رأى من أخيه شيء يراه أنه خطأ، نعم، أن يكلم آخر مباشر، يقول أنت قلت كذا وكذا وأشكل عليه، حتى لا يحصل بلبلة في العامة. وأيضا إذا رجع المخطئ من نفسه أحسن مما إذا رجع إذا رد عليه، وربما إذا رد عليه يركب رأسه ويرتكب الخطأ وقد تبين له الخطأ، تأخذ العذر بالإثم. فالواجب على العلماء إذا رأوا من إخوانهم خطأ أن يكلموهم، قد يكون الخطأ في فهمه وهو صواب ويرجعون إليه. ولذلك أنا أود أن تقول لهذا الأخ الذي قال الاحتياط أن تبين له أن الاحتياط اتباع ما جاء في الكتاب والسنة، هذا هو الاحتياط. فأين في كتاب الله أو سنة رسوله أن الكحل مفطر؟ أين هذا؟ إذا كان عنده نص من القرآن أو السنة فعلى العين والرأس، إذا لم يكن عنده نص فالأصل أن الصوم صحيح منعقد بمقتضى دليل الشرع، ولا يمكن أن نضيق على عباد الله وأن نحرم عليهم ما أحل الله لهم إلا بدليل. الله يسألنا لماذا حرمتم على عبادي هذا الشيء بغير إذن منه، مثلا ما هينا تحريم الحلال كتحليل الحرام بل أشد، لأن تحليل الحرام مثلا فيه تسهيل لكن تحريم الحرام فيه تشديد، والدين الإسلامي يميل إلى السهولة واليسر أكثر مما يميل إلى التضييق والعسر. فالمسألة هذا وهذا كذا، ولا تقول إن ما تصل وسلم والدك هذا حلال وهذا حرام لتفتر والله الكذب. نعم
قام ما وجد ماء دافئ يغتسل فيه، ما وجد
الا ماء بارد. نعم
ورد شتاء وبرد خالص.
نعم
ما
ولا وجد ما يسخن به الماء؟
لا، لكن كان في بيت مثلا ليس البيت
ليس بيته
ليس منزله،
يطق عليهم الباب يقول يا جماعه في ماء ساخن،
استحى من اهل المنزل.
لا، ان الله لا يستحى من الحق، كل الناس يحترمنا، هذا ما هو عذر. لكن لو فرض انه في بر وليس عنده الا ماء بارد ويخشى على نفسه من الضرر او من المرض فهنا يتيمم حتى يجد ما يسخن به الماء. اما مسافه الحياه ما هي في حياه. نعم
لو فعل
ربما يكون هذا عندهم بنت لا شافوا ان الرجال المحترم قاطع عن زوجك.
لا، هو وقع على زوجته.
نعم
وكان
زوجته معه
في نفس المنزل.
اي طيب،
ولكن ما وجد
هذا اعذر
ولا واستحي صحيهم.
اقول هذا
ما مصلى الفجر،
هذا اعذر واعذر.
طيب تيمم مصلى الفجر،
انا يعيد الصلاه.
خليه يعيد صلاته.
اي نعم قل له يعيد الصلاه.
في سؤال اخر يا شيخ.
طيب
ضربه نفس حكايه الاخ جزاه الله خير، حصلت معي مع مدير معهد علمي في منطقه من المناطق، وتحاورت انا وياه في قصر الصلاه. وقال ان الشيخ افتى لطلبه الجامعه انهم يقصروا الصلاه.
نعم
اذا فاتتهم الصلاه.
نعم
هذا الامر ما يجوز، وهو افتى لهم ما ادري كيف، وانا
نعم.
ما ادري يقول الامر هذا صحيح ولا لا. قلت انا الله ما علي علم يا شيخ، ابخص مني ومنك، واذا كان عندك فتوى اعترض بها على الشيخ.
نعم
وهو كان ولده يدرس بالجامعه عندكم.
اي
الشريعه.
نعم
يقول لا، انه حتى نبه ولده قال لا تقصر اتم الصلاه.
طيب
فما ادري يعني هل اذا كان اذا احنا نقتدي في الله سبحانه وتعالى في فتوى يعني نقصر ام لا نقصر؟
هذا سلمك الله، نحن افتينا بها بعد دراسه وبعد نظر في الأدلة ونظر في كلام أهل العلم، ووجدنا أن أقرب الأقوال للصواب قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الرجل ما دام عازبا عن بلده ولم يتخذ البلد الثاني وطنا فهو مسافر، كل من بقي لحاجة متى انتهت رجع فهو مسافر، سواء عين المدة أم لم يعين. عرفت؟ هذا الذي نراه، لأن أي تقدير تقدره، إن قدرت 4 أيام قلنا وش دليل، إن قدرت الشهر قلنا وش دليل، إن قدرت السنة قلنا وش دليل. ما في دليل يقول مثلا إن المسافر إذا نوى الإقامة في هذا المكان هذه المدة انقطع عنه حكم السفر، ما في دليل. ومن وجد دليلا فليتفضل به. نحن إن شاء الله تعالى آخذون على أنفسنا بأننا إذا تبين لنا الدليل أن نأخذ به. وقولنا ليس معصوما، نحن نخطئ كما يخطئ غيره، لكن علينا أن نتقي الله ما استطعنا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان هذا الذي بلغ إليه جهد الإنسان فهو معذور عند الله، إن أصاب فله أجرا وإن أخطأ فله أجر. لكن أي مثل المسألة يعني تترجح عند العالم فهو غير محظور في العدول عن ما ترجح عنده، لأنه سيسأل يوم القيامة. وأي مسألة مثلا يقولها إنسان وفيها دليل خلاف قوله وهو لم يعلم به فهو معذور. وأي مسألة يقول فيها إنسان بغير الحق وهو مجتهد فإنه يجب عليه إذا تبين له الحق أن يرجع لاجتهاده. فنحن إذا أتانا إنسان بدليل على أن الإنسان إذا بقي المدة المعينة انقطع عن حكم السفر وصار حكمه حكم المقيم أبدا فعلينا قبول. ومن وجد دليلا أيضا فليضرب بقولنا عرض الحال، أنا مرخص له وله بنا أن أعطي الترخيص، لكن أقول أنا يجب عليه إذا وجد دليلا يخالف قولي أن يأخذ به. نعم، حتى المسافة ما وجدنا شيئا معينا. الشيخ الإسلام يقول إن الرسول ما عين لأمته مسافة ولا فيه مساحين ذاك الوقت، يقول هذا كيلو وهذا أكثر وهذا أقل. والعلماء الذين قدروا المسافة مثلا بأذرع أو أكيال أو أميال ما عندهم تجربة، هم قدروها رحمهم الله، قدروها بالذراع والشبر والأصبع وشعرة البرذون الحصان. في معناه أنه لا ترى أنا هنا وصاحب اللي بيني وبينه إذراع يكون هذا مسافر وأنا غير مسافر. من يقولها؟ من يقولها؟ فأقرب الأقوال أنه يرجع فيها إلى ما سماه الناس سفرا وشد الرحال له، هذا سفر، وما ليس كذلك فليس بسفر. وإلى هنا تنتهي هذه الجلسة لأن الساعة أعلنت انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يعيدنا إياكم معاد الخير، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذا اليوم الخميس الخامس من شهر ذي القعدة عام 12400 نفتتح اللقاء الأول من هذا الشهر في بيتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا إنني بهذه المناسبة أود أن أذكركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن حضوركم إلى هذا المكان إنما تريدون به الوصول على الإسلام، الوصول إلى العلم، نسأل الله أن يجعل العمل خالصا لوجهه وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. نعم، هلا السلام. يمكن أن تشاهدون
كيف حالكم؟
الله يحفظكم. الله نحمد الله بخير الله يبارك فيك. وش عندكم؟ تفضل.
اللي قال
صحيح، الواجب انك تعرف حلالك من حلال لجل تكون على بينه، ولا يدرى مثل ما قال أيكم من يروح الأول. لكن كونكم تضبطون أنفسكم أحسن حتى لا يكون نزاع فيما بعد بين الأخوان. فالآن احصل لك واحصل له وشف لك الرجال موثوق يكتب بينكم إخلاص، وتروحون بولي المحكمة وتسجل عليه. لا بد من هذا. لكن هل هو موظفه؟
لا.
والحديد هذا من مالك؟
لا، من الله في عزمه.
خلاص، اللي هو يكد حديده هذا له، مالك في دخل. إلا أن كان بينكم عقد شركة. أجل اللي بيده له، مالك في الشيء. واللي عامل مالك، وما بينكم اتفاق، فهو إن شاء الله على خير وعلى بر. ومن اليوم اكتب بينكم وبينه اتفاق على انه يعمل المالك، وما حصل من الربح فهو بينكم
من اليوم.
راس المال لك اللي هو اللي يخص، والربح يكون بينكم حسب ما تتفقون عليه، شوي ولا كثير. اما المال اللي له خاص فهو له مالك فيه دخل. وهذا هو السبب اني قلت لك انا اكتبوا بينكم مكاتبه حتى لا تضيع الحقوق أو يحصل منازعة بين عيالك. هنا نعم. ولكن الموت من هو لك حاصل لك اللي لك واللي عملته من قبل له أجره، فقط أجره عند الله. ومن الآن فما بعد اتفقوا على شيء. عندي سؤال.
نعم. المسابقة يا شيخ كانت بعوض من أحد المتسابقين.
نعم. إيش؟
المسابقة.
نعم.
كانت بعوض من أحد المتسابقين. ما حكمها؟
المسابقة إذا كانت بعوض من أحد المتسابقين فهي جائزة في الأشياء الثلاثة التي أجازها الشرع: النصر والخف والحال. فقط.
المصارعة شيخ ما تدخل فيها؟
المصارعة ما تدخل فيها. لا.
ما ورد أن سلم صارع ركانه عبد يزيد على شاة فصرعه؟
لا، صرعه على أن يسلم. على أن يسلم
طيب شيخ، إذا كانت المسابقة بعوض من المسابقين كليهما
ها؟ هي لا بد بعوض من المتسابقين.
بس ليس من واحد، شفنا كل اثنين.
هي أصلا يقول مثلا 100 ريال علي إن سبقتني أو عليك إن سبقتك.
نعم.
هذه هي اللي احنا نتكلم عنها عليها.
طيب إذا كان
أما إذا قال إن سبقتني فأنا أضمن لك 100 ريال ولا في الجانب الثاني شيء، هذه ما تكون في المراهنة، هذه ما فيها شيء.
طيب إذا كان العوض من طرف ثالث ليس المتسابقين
فلا بأس.
في كل المسابقات أو في ثلاث
في كل المسابقات إلا على المسابقات المحرمة.
جائزة.
لا المسابقات المحرمة هي جائزة.
أقصد لا أقصد الجائزة فقط.
نعم.
أقصد إذا كان العوض في المسابقات
الجائزة. المسابقات الجائزة مثل أن نقول تسابقوا على الأقدام واللي يسبق منكم له 100 ريال. هذا لا بأس.
جائزة.
أو تصارعوا واللي يصرع منكم له 100 ريال من طرف ثالث.
نعم.
هذا لا بأس به. هذه تعتبر مكافأة أو تشجيع تشجيعا يعني. أما إذا كانت من الجانبين إما غان أو غارم فهذه ما تجوز.
ما تجوز إلا في
إلا في الثلاث اللي سيذكر ذلك.
أحسن الله إليك.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الناس عن فضيلة الشيخ، ما حكم الشرح في رجل حج عن أبيه؟ هل تجب عليه الأضحية؟ وهل يجزي؟
هل تجب عليه؟
هل تجب عليه الأضحية؟
أيضا.
نعم.
الأضحية إيش؟
في حالة حجه عن
أبيه. الأضحية يعني الهدي.
وهل يجزي صيام العشر أيام عنها في حالة عدم القدرة؟ وهل في حالة القدرة على دفع ثمن الأضحية هل يجوز له الصيام لأنه في حاجة إلى هذا المال؟ وهل ثمن لهذا المال؟
هذا يسأل يقول ما حكم الشرع في رجل حج عن أبيه؟ هل يلزمه الهدي أو لا يلزمه؟ وإذا لم يجد الهدي هل يصوم؟ فالجواب أولا أنه لا ينبغي أن يوجه السؤال إلى شخص بهذا اللفظ ما حكم الشرع، لأن المجيب قد يخطئ في جوابه فلا يكون من الشرع، وإنما يقال ما رأيكم أو ما ترون أو ما حكم الشرع في رأيكم أو في نظركم أو ما أشبه ذلك. وأما الجواب عن المسألة فإذا كان أبوه عاجزا عن الحج عاجزا لا يرجى زواله كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه فإنه لا حج لا بأس أن يحج عنه ولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم فيحج عنه. ثم إن كان الحج تمتعا أو قرانا وجب عليه الهدي، وإن كان الحج إفرادا لم يجب عليه الهدي. وإذا كان عاجزا عن الهدي إما لعدم الدراهم معه أو لأن معه دراهم لكن يحتاجها للنفقة فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هنا.
وهل في حالة القدرة على دفع ثمن الأضحية هل يجوز له الصيام؟
سمعت أنا أقول قلت إذا لم يكن معه دراهم أو كان معه دراهم يحتاجها للنفقة فإنه يصوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبلع عنك عندي ولد مشلول وفكر في حجة الحين.
ها؟
عندي ولد مشلول.
نعم.
وفكر في حجة الحين ما أدري وش رأيكم فيه؟
يعني هل تحج عنه؟
ما أدري.
تسأل هل تحج عنه؟
إيه أنا بس عن نظرك منك.
إيه تسأل هل يجوز أن تحج عنه أو لا؟
لأن ما يعني في مثل الحج سنين دي ما ينفع بشيء يمكن يجي ضرر.
إذا كان الولد كما قلت مشلولا فإنه يجوز أن تحج عنه الفريضة إذا كنت قد حججت عن نفسك.
جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائلة تقول إن امرأة أتاها الحيض وهي في 12 من عمرها
ولم تصم لأنها تحت لأنها تظن أنها لا تكلف إلا في بلوغ 15، وكان أبوها يضربها على ذلك، يقول لا تصومي حتى تبلغي 15، والآن سمعت بعض الفتاوى أن البلوغ أو أن التكليف يبدأ من الحيض متى ما وصل، فكيف تفعل الآن؟
إذا كانت البنت التي بلغت بالحيض في السنة 12 من عمرها ولكنها لم تصم حتى أتمت 15 سنة، بناء على أنها تعتقد أن الصوم لا يلزمها إلا إذا بلغت 15 سنة، وبناء على أن أباها كان يضربها إذا صامت، فنقول إذا كانت في ذلك الوقت تعتقد أن الصوم واجب عليها فإنه يلزمها القضاء، لأن ضرب والدها على ترك على الصوم لا يؤدي إلى سقوطها عنه. وأما إذا كانت لا تدري كالذي ينشأ في بادية بعيدا عن المدن بعيدا عن العلماء فليس عليها قضاء. والضابط في هذه المسائل التي تنتفع في هذه المسألة وغيره أن الجاهل جهلا يعذر فيه لا تلزمه الشرائع، لا تلزمه الشرائع، كما قال الشيخ حسام بن تيمية رحمه الله إن الشرائع لا تلزم قبل العلم، واستشهد لذلك بأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صحيح إن الشرائع لا تلزم قبل العلم. نعم.
صيام مع الناس لا أنها فريضة، تعتقد طويل أن تصوم مع الناس لا أنها تعتقد غيره، وأبوها يهددها يقول لا أنت
طويل، يعني تعتقد أنها غير فريضة هذه.
أي نعم تظن
حتى إذا لا قضى عليك
لا تقبل.
نعم
جزاك الله خير.
الشيخ ورد النهي عن ستر الجدر، فهل النهي للتحريم ثم يعني هل يحصل النهي بالستر جهة واحدة أو جميع الجهات؟
ستر الجدر على قسمين، القسم الأول أن يكون من الظاهر فيستر البيت أو الحجرة كما تستر الكعبة، فهذا لا شك أنه منهي عنه عليكم السلام، لأنه يجعل بيته شبيها بالكعبة. والستر الداخلي هذا لا بأس به إذا احتاجه الإنسان إما للوقاية من البرد أو الوقاية من الحر أو الوقاية من الضوء لأنه كان يريد أن ينام، لأن البناء الحديث كما تعرفون بارد في الشتاء وحار في الصيف، فإذا جعل على الجدار شيء من القماش فإنه يخفف البرودة في الشتاء ويخفف الحرارة في الصيف، فيكون هذا لا بأس به، لأنه ليس المقصود من ذلك الستر لذاته، ولكن المقصود ما يحصل من الستر من التدفئة في الشتاء وتلطيف الحرارة في الصيف، أو من الضوء لمن أراد أن ينام على وجه يستيقظ في نومه. نعم.
الآن يوجد بعض المدرسات أو الطالبات ينتقل من المدينة مثلا للدراسة أو للتدريس في المدينة مثل إلى عنيزة إلى بريدة أو العكس، فيكون معهم يعني سائق يقوم بتوصيلهم، ولكن السائق لا يكون معه محرم، وأحيانا يكون سفر بعيد منطقة بعيدة، فما حكم هذا هذه المرأة يعني، وحكم الراتب بالنسبة للسائق؟
لا ما حكم إيش
الراتب الذي يأخذه السائق أو
الذي نرى أن ذهاب المدرسات إلى التدريس في منطقة ويرجعن في يومهن أن هذا ليس بسفر، لأنهن لا يتأهبن له أهبة السفر ولا يودعن عند السفر ولا يحيين عند الرجوع، وإذا لم يكن سفرا فإنه لا بأس أن تذهب النساء مع السائق بلا محرم بشرط أن يكون مأمونا، وشرط آخر أن لا ينفرد بواحدة منهن، فإن انفرد بواحدة منهن فهو حرام لأجل خلوة. هنا وأما بالنسبة لراتبه أو للمكافأة التي يأخذها فلا بأس بها، لأنها أجر على عمل مباح.
حتى لو اشترطت إدارة التعليم مثلا،
حتى لو
اشترطت إدارة التعليم،
اشترطت إدارة التعليم
أن يكون معه المحرم.
لا، إذا اشترط في إدارة التعليم أن يكون معه محرم فلا بد أن يفي هذا الشرط إذا التزم به. نعم.
شيخ، التطبيل على مثلا الطاولة
وغيره،
التطبيل على الطاولة، تطبيل يعني ضرب على الطاولة أو غيره، حكم هذا
الضرب؟
نعم، في يعني ضربات كأنها تشبه موسيقى.
الضرب بالإيقاع على الطاولة وشبهها أقل ما نقول أنه مكروه، لأنه يشبه الضرب على المعازف.
هل يجوز للمرأة أن تؤم غيرها من النساء في الصلاة؟
نعم، يجوز للنساء أن يصلين جماعة، ولكن هل هذا سنة في حقهن أو مباح؟ بعض العلماء يقول أنه سنة، وبعض العلماء يقول أنه مباح، والأقرب أنه مباح، لأن السنة ليست صريحة في ذلك. فإذا أقمنا الصلاة جماعة فلا بأس، وإذا لم يقمنا الصلاة جماعة فهن ليس من أهل الجماعة.
حكم الحج لرجل عليه دين،
إذا كان عن إنسان دين فالحج ليس واجبا عليه، وإذا لم يكن واجبا فإن الدين والعقل يقتضي أن يقدم الواجب الذي هو الدين، فنقول اقضي دينك أولا ثم حج. وإذا مت في هذه الحال فليس عليك إثم، حتى لو استسمح صاحب الدين، لأن صاحب الدين سوف يطالبه به. غاية ما هنالك أن صاحب الدين يسمح له أن يقدم الحج فقط. احنا نقول لو استسمع، لو سمح لك، هي المسألة تحريم المغادرة من أجل حق الداعي، المسألة إبراء الذمة قبل أن يحج.
الشيخ، بالنسبة لمسألة العزاء والاستماع عليها،
نعم،
بعض الناس لو كلمناهم في هذا يقولون نحن نفعله ما نقصد به التعبد ونقصد به العادة، كيف يرد عليه؟
الجواب على هذا أن التعزية سنة من العبادة، التعزية من العبادة، فإذا صيغت العبادة على هذا الوجه الذي لم يكن معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صارت بدعة. عرفت؟
نعم.
ولهذا جاء الثواب في فضل من عز مصابا، والثواب لا يكون إلا على العبادات.
شوف، بالنسبة للزكاة لمن له ابن أو أم أو أخت،
نعم عليك
الذين تلزم بالنفقة.
نعم، أعد السؤال.
لو إنسان عنده ابن أو أم أو شيء ويريد يخرج الزكاة، قلت من تلزمه نفقتهم فلا يصح إخراج الزكاة إليه.
نعم.
فمن الذين يلزم نفقتهم على الشخص؟
كل من تلزمه نفقته فإنه لا يجوز أن يدفع زكاته إليهم من أجل النفقة.
من هم
الذين؟ أما لو كان في قضاء دين فلا بأس. فإذا فرضنا أن الوالد عليه دين وأردت أن تقضي دينه من زكاتك وهو لا يستطيع قضاءه فلا حرج، وكذلك الأم وكذلك الابن. أما إذا كان تعطيه من زكاتك من أجل النفقة فهذا لا يجوز، لأنك بهذا توفر مالك، والنفقة تجب للوالدين الأم والأب وللأبناء الابن والبنت ولكل من ترثه أنت لو مات، كل من ترثه لو مات فعليك نفقته، لقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب الله على الوارث وأجرة الرضاع لأن الرضاع بمنزلة النفقة. هنا
مثل آية سورة القصص حينما في قوله تعالى في موسى في البنات التي لقيته. بعض العلماء استدل من هذه القصة أنها أن المرأة لا تخرج إلا لحاجة، استدل من قوله تعالى ولا نصح يصل الرعاء وأبونا شيخ وأبانا شيخ كبير،
أبونا
شيخ كبير، فأخذ من هذه أنهم ما خرجوا إلا لحاجة ولا نصح حتى يصل الرعاء، استدل من هذا لأنه لا هناك خلطة. ثم أيضا لما قال الله تعالى يا أبا استأجر، أخذ من هذا أو استفاد من هذا أنه حينما توقف البديل عن خروجه للعمل أنهم يعني استدلوا بذلك أنه خلاص لا تخرج المرأة. هل هذا الاستدلال صحيح؟
هذا الاستدلال صحيح لكنه من التكلف، لأن في الشريعة الإسلامية ما يغنى عنه. قال الله تعالى وقرن في بيوتكن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بيوتهن خير لهم، والسنة في ذلك واضحة من أن بقاء المرأة في بيتها خير لها. نعم.
امرأة شيخ طهرت من الحيض قبل عن المغرب بركعة، فهل عليها قضاء الظهر والعصر؟
إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس بركعة فإنه لا يلزمها إلا قضاء العصر فقط، لأنها هي الصلاة التي طهرت في وقتها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يقل عليه الظهر. الصواب أن من أدرك من وقت صلاة العصر مقدار ركعة لا يلزمه إلا العصر، ومن أدرك من وقت صلاة العشاء مقدار ركعة لم يلزمه إلا صلاة العشاء ولا تلزمه صلاة المغرب.
أركت دعاء الحلف هذا من الدعاء الحلف لغير الله،
الحلف
إيه الحلف الله، هذا حلف شرك أصغر أو أكبر؟
الحلف بغير الله شرك أصغر لا يخرج من الملة، إلا إذا اعتقد الحالف أن للمحلوف به من التعظيم مثل ما لله عز وجل، فحينئذ يكفر كفرا أكبر لأنه اتخذ لله ندا. نعم.
رافضي دعاني للولي ما عنده، هذا كيف دعوته؟
كما قلت للسائل أولا إذا كان هذا قد عرض عليه الحق ولكنه أبى وأصر إلا أن يبقى على ما هو عليه من الضلال فلا تجب دعوته، إلا أن تخاف من شرك فأجب دعوته دفعا لشرك، كما لو كان رئيسا على عمل أنت فيه وتخشى أن يتحداك، إذا لم تجب دعوته فأنت أجب دعوته دفعا لشرك. نعم.
الشيخ رجل اشترى ثوبا 300 ريال مع وجود غيره ب50، فهل يجوز ذلك؟ فهل يكون ذلك من الإسراف يا شيخ؟
لكن غيره هو إذا اشترى ثوبا 300 مع أنه يجد غيره ب50
قريبا من جودته يا شيخ، الجودة قريبة.
لماذا صار هذا ب300 وهذا ب50؟ إذا كان قريبا منه كيف يكون هذا ب300 وهذا ب50؟
مثلا نقول هذا ياباني وهذا إنجليزي، واليابان ما شاء الله أو كوري،
ما أعرف أنا الياباني والكوري أي أحسن؟
إنجليزي.
معناه أنه اشتراه لأنه أحسن.
أي لكن هذا جيد يعني يستعمل لمدة سنة، العلم أنه يعني هذا الشخص الذي اشترى يعني ب300 يعني قد يستعمله سنة ثم يرميه.
على كل حال الإسراف
يعني ضابط
الإسراف تجاوز الحد، وتعرف ان الناس يختلفون، فالرجل اللي عنده ملايين الدراهم يمكن يشتري ب300 ولا وقع على الإسراف، لكن الرجل يتدين ما عنده ولا نفقة بيته نقول هذا إسراف، فالإسراف هو مجاوزة الحد والناس يختلفون فيها.
يعني يكون على العرف يا شيخ؟
اي نعم على العرف.
فضيلة الشيخ جزاك الله خير، ما رأيك في الذي لم يحج وعزم ان يحج وتوفرت للجميع السبل ولكن عليه دين هل يتم عزيمته على الحج أم يبطله؟
قضاء الدين أهم من الحج، والريال اللي يصرفه في قضاء الدين خير من 10 ريالات تصرفها في الحج. نعم، لو فرض أن تهيأ له أن يحج مجانا، مثل أن يحج ليخدم الحجاج الذين معه، أو أن أحد من أصدقائه أراد أن يتبرع له بالحج، فحينئذ لا بأس، لأن الحج هنا ليس لا ينال الدين منه ضرر. هنا
ما رأيك جزاك الله خيرا؟ سمعت أن روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يتوضأ ثم يستحم فيستحم بوضوء في نفس الاستحمام، أن وضوءه مجاز، ولكن قد يتوضأ الشخص ثم يستحم قد ممكن أن يمس ذكره أو ما شابه ذلك.
نعم، مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان شهوة، أما لغير شهوة فإن الوضوء مستحب وليس بواجب. وعلى هذا فإذا استحم بعد الوضوء ومست يده ذكر بدون شهوة فهو وضوءه صحيح. نعم.
بالنسبة يا شيخ لمن أراد أن يحج متمتعا أو قارنا، نسمع أن شركة الراجحي تستقبل مبالغ لتقوم بهذا العمل بذبح
الهدي، أي عمل؟
الهدي أو الهدي، قد في بلدك وهي تقوم بهذا العمل يوم العاشر ذي الحجة، تعرف
أقول لا بأس، لا بأس لمن عليه هدي، هدي تمتع أو قران، أو عليه فدية محظور أو ترك واجب، أن يوكل من يقوم به، لكن بشرط أن يكون الوكيل ثقة أمينة، فإذا كان ثقة أمينة فلا بأس، وإلا فلا توكل. على أنه لو كان ثقة أمينا فالأفضل أن تباشر ذلك أنت بيدك، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه بيده وذبح أضحيته بيده. وإن كان قد أعطى علي بن أبي طالب أن يتمم ذبح هداياه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في هدي. نعم.
في رجل اصطحب ابنه مام لأداء العمرة، وتلبس هذا الطفل بالعمرة أحرم وفي أثناء العمرة نزل الملابس ولم يكمل هذه المناسك، ماذا عليه؟
ليس عليه شيء. الصحيح أن الذين لم يبلغوا إذا أحرموا بحج أو عمرة فما جاء منهم فاقبل، وما لم يأتي فلا تطلب، هذا الصحيح، لأنهم غير مكلفين.
جزاك الله
خير. جزاك الله خير. بالنسبة للسنة الرواتب، السنة اللي قبل صلاة الظهر، هل يجوز الإنسان أن يصليها 4 بدون تشهد؟
بدون إيش؟
بدون جلسة في
السنن الرواتب فيها تسليم، فيها تسليم من كل ركعتين نسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هنا
يا شيخ جزاك الله خير، مقدار الدم الذي تصح فيه الصلاة لو من الدم النجس نجاسة مخففة،
أما ما خرج من السبيل فهو نجس قليله وكثيره ولا يرفع عنه، وما خرج من غير السبيل مثل الخارج من الأنف أو من الفم أو من جرح في يده أو رجله فهذا الغالب أنه يصير لا يضر،
ما يعني ما في له يعني مقدار
حد عرف، الحد عرف أجرى به العالم.
جزاك الله. الرجل نام وصحى صلى الفجر، وبعد صلاة الفجر تبين أنه محدث،
نعم،
حدوث يوجب الغسل،
نعم،
ماذا في صلاة الفجر عليه؟
كل إنسان يصلي ثم بعد الصلاة يتبين أن عليه حدثا أكبر أو أصغر، فالواجب عليه أن يتطهر من هذا الحدث وأن يعيد الصلاة.
طيب رجل صلى،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
رجل لبس ثوبا وهو طاهر، رجل طاهر، ولكن الثوب كان فيه من المن.
من ايش؟
من المن، يعني من المني من قبل.
نعم.
ولبسه ناسيا، وبعد الصلاة تبين ان له يعني ان الثوب هذا يعني فيه له مني او يعلم به، فما حكم الشيء؟
المني طاهر، لو صلى الانسان بثوبه وفيه مني فصلاته صحيحة سواء كان عمدا او نسيانا. لكن لا كل لو كان فيه بول ثم صلى وهو ناسي أو جاهل ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة.
فضيلة الشيخ، قرأت كتابكم شرح بلوغ المرام، وكان في كتاب الصيام، وكان الموضوع في الاكتحال، ومال فضيلتكم إلى أنه لا يفسد الصوم على ترجيح شيخ الإسلام تيمية، واعترض علي قاضي في هذا المجلس فقال كيف على أن الشيخ ينشر مثل هذا على عامة الناس، فإنه الأحوط أن الاكتحال يفسد الصوم، وتكلم في هذا الموضوع قال ومثل قوله، وأنا لا أحب أن أثير مثل هذه الأشياء، لكن مثل قوله أن التعزية بدعة مع أنها فيها شيء من وصل التراحم بين الناس، فما ردكم على هذا؟
أما
أنا أحب الإثارات، ولكن يعني
هذا طيب
ليس من المفروض أنه يكلمني وحدي من يعني
أو لا بأس، لا بأس لك الله خير. أما مسألة الاكتحال فلا بد من بيانها للناس، لا بد، لأن الاكتحال مما تدعو الحاجة إليه أحيانا، فإذا قلنا للصائم لا تكتحل حرمناه مما أحل الله له وهو محتاج إليه، فضيقنا على الناس ما هو واسع. وأما قوله إن الاحتياط اتباعه أولى، فنقول ما هو الاحتياط؟ الاحتياط اتباع ما دلت عليه السنة، ليس الاحتياط الأخذ بالأشد، قد يكون الأخذ بالأيسر هو الاحتياط، فالاحتياط موافقة الشرع. ونحن يلزمنا إذا علمنا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حكما أن نبينه للناس، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لا سيما في المسائل التي يحتاج الناس إليها، والكحل يحتاج إليه الناس خصوصا الذين اعتادوه وصارت عينهم لا يستقيم نظرها إلا به، فما ظنك برجل يحتاج إلى الكحل أو امرأة ولكنه نسي حتى طلع الفجر وهو صائم؟ إن قلنا لا تكتحل تعب في نظره، وإن قلنا اكتحل وأفطر أفسدنا صومه، ولا وليس هناك دليل. فهذا جوابنا على هذه المسألة وعلى غيرها أيضا، كل شيء يحتاج الناس إلى بيانه يجب على العالم أن يبين ما يعتقده ما يتبين له الحق فيه، لأنه مسؤول عن ذلك. وأما مسألة العزاء فالعزاء إنما كان تركه قطيعة رحم لأن الناس اعتادوه، فصار الذي يتخلف عنه عندهم قاطع رحم، لكن لو أن الناس تركوا كما تركه الصحابة والتابعون ما صار تركه قطيعة رحم، صار تركه عادة. ولهذا لو أن طلبة العلم بيّنوا للناس هذا الأمر وبدأوا بأنفسهم هم كما بدأنا بأنفسنا، والدنا توفي ولم نجلس العزاء، ووالدتنا توفيت ولم نجلس العزاء، لو أن أهلا فعلوا ذلك لكان في خير كثير. ولا ترك الناس هذه العادات، لا سيما في بعض البلاد إذا مررت بالبيت الذي فيه الذي مات فيه الميت تقول هذا بيت زواج، من الأنوار والداخل والخارج والكراسي والأشياء التي تنافي الشرع، وفيها إسراف وفيها بذل. فالواجب أن الإنسان يعرف الحق من الكتاب والسنة لا من عادات الناس. لو أن الناس تركوا هذه العادة وصار العزاء إن وجده في السوق أو في المسجد عزى، وأيضا يعزيه إذا كان مصابا لا إذا كان قريبا. بعض الأقارب لا يهتم بموت قريب، وربما يفرح إذا مات قريب، قد يكون بينه وبين قريب مشادات ومنازعات وخصومات، فإذا مات قال الحمد لله الذي أرحنا منه. فالتعزيه للمصاب فقط، كما جاء في الحديث من عزى مصابا فله مثل عزى مصاب، ما قال من عزى من مات له ميت. فمثل هذه المسائل يجب على طلبة العلم أن يبين الناس الحق فيها حتى يصير الناس بها على الهدى لا على لا على الهوى. نعم. على كل حال كل له رأي، لكن الواجب على أقول بارك الله فيك، الواجب لمن كان ناصحا لله ولأئمة المسلمين إذا رأى من أخيه شيء يراه أنه خطأ، نعم، أن يكلم أخاه مباشرة، يقول أنت قلت كذا وكذا وأشكل عليه حتى لا يحصل بلبلة في العامة. وأيضا إذا رجع المخطئ من نفسه أحسن مما إذا رجع إذا رد عليه، وربما إذا رد عليه يركب رأسه ويرتكب الخطأ وقد تبين له الخطأ، تأخذ العزة بالإثم. فالواجب على العلماء إذا رأوا من إخوانهم خطأ أن يكلموهم، قد يكون الخطأ في فهمه وهو صواب ويرجعون إليه. ولذلك أنا أود أن تقول لهذا الأخ الذي قال الاحتياط أن تبين له أن الاحتياط اتباع ما جاء بكتاب السنة، هذا هو الاحتياط. فأين في كتاب الله أو سنة رسوله أن الكحل مفطر؟ أين هذا؟ إذا كان عنده نص من القرآن أو السنة فعلى العين والرأس، إذا لم يكن عنده نص فالأصل أن الصوم صحيح منعقد بمقتضى دليل الشرع، ولا يمكن أن نضيق على عباد الله وأن نحرم عليهم ما أحل الله لهم إلا بدليل. الله يسألنا لماذا حرمتم على عبادي هذا الشيء بغير إذن منه؟ مثلا ما هينا تحريم الحلال كتحليل الحرام بل أشد، لأن تحليل الحرام مثلا فيه تسهيل لكن تحريم الحرام فيه تشديد، والدين الإسلامي يميل إلى السهولة واليسر أكثر مما يميل إلى التضييق والعسر. فالمثل هذا وهذا في الأخر، ولا تقول إن ما تصل وسلم والده هذا حلال وهذا حرام لتفتروا الله الكذب. نعم.
وبعد ما قام ما وجد ماء دافي يغتسل فيه، ما وجد
إلا ماء بارد. نعم.
وقت شتاء والبرد خالص.
نعم.
ما
ولا وجد ما يسخن به الماء؟
لا، لكن كان في بيت مثلا ليس البيت
ليس بيته
ليس منزله،
يطق عليهم الباب يقول يا جماعة هذه ماء ساخن،
استحى من أهل المنزل.
لا، إن الله لا يستحي من الحق، كل الناس يحترمون، هذا ما هو عذر. لكن لو فرض أنه في بر وليس عنده إلا ماء بارد ويخشى على نفسه من الضرر أو من المرض فهنا يتيمم حتى يجد ما يسخن به الماء. أما مسافة الحياة ما في حياة. نعم. ربما يكون هذا لا عندهم بنت، لا شافوا أن الرجال المحترم قاطع عن زوج بنت.
لا، هو وقع على زوجته.
نعم.
وكان
زوجته معه؟
زوجته معه في نفس المنزل.
إيه طيب.
ولكن ما وجد
هذا أعذر
ولا واستحي صحيهم.
أقول هذا
ما مصلى الفجر.
هذا أعذر وأعذر.
طيب فيمنه مصلى الفجر.
أنا يعيد الصلاة.
خليه يعيد الصلاة.
نعم. كله يعيد الصلاة.
في سؤال آخر يا شيخ.
طيب.
برضو نفس حكاية الأخ جزاه الله خير، حصلت معي مع مدير معهد علمي في منطقة من المناطق، وتحاورت أنا وياه في قصر الصلاة.
نعم.
وقال إن الشيخ أفتى لطلبة الجامعة إنهم يقصروا الصلاة.
نعم.
إذا فاتتهم الصلاة.
وهذا الأمر ما يجوز وهو أرسالهم ما أدري كيف وأنا ما أدري يقول الأمر هذا صحيح ولا لا. قلت أنا الله ما علي علم يا شيخ أبخص مني ومنك وإذا كنت عندك فتوى اعترض بها على شيخ.
نعم.
وهو كان ولده يدرس بالجامعة عندكم
أي
الشريعة.
نعم.
يقول لا أنه حتى نبه ولده لا تقصر أتم الصلاة.
طيب
فما أدري يعني هل إذا كان إذا إحنا نقتدي في الله سبحانه وتعالى ثم الفتوى
أين
يعني نقصر أم لا نقصر؟
هذه سنة الله نحن أفتينا بها بعد دراسة وبعد نظر في الأدلة ونظر في كلام أهل العلم ووجدنا أن أقرب الأقوال للصواب قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الرجل ما دام عازبا عن بلده ولم يتخذ البلد الثاني وطنا فهو مسافر، كل من بقي لحاجة متى انتهت رجع فهو مسافر سواء عين المدة أم لم يعين. عرفت؟ هذا الذي نراه، لأن أي تقدير تقدره إن قدرت أربعة أيام قلنا وش دليلك، إن قدرت شهر قلنا وش دليلك، إن قدرت سنة قلنا وش دليلك. ما في دليل يقول مثلا المسافر إذا نوى الإقامة في هذا المكان هذه المدة انقطع عنه حقوقه، ما في دليل. ومن وجد دليلا فليتفضل به. نحن إن شاء الله تعالى آخذون على أنفسنا بأننا إذا تبين لنا الدليل أن نأخذ به. وقولنا ليس معصوم، نحن نخطئ كما يخطئ غيره، لكن علينا أن نتقي الله ما استطعنا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان هذا الذي بلغ إليه جهد الإنسان فهو معذور عند الله، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. لكن أي مثل المسألة يعني تترجح عند العالم فهو غير محظور في العدول عن ما ترجح عنده، لأنه سيسأل يوم القيامة. وأي مسألة مثلا يقولها إنسان وفيها دليل خلاف قوله وهو لم يعلم به فهو معذور. وأي مسألة يقول فيها إنسان بغير الحق وهو مجتهد فإنه يجب عليه إذا تبين له الحق أن يرجع لاجتهاده. فنحن إذا أتانا إنسان بدليل على أن الإنسان إذا بقي المدة المعينة انقطع عن حكم السفر وصار حكمه حكم المقيم أبدا فعلينا قبول. ومن وجد دليلا أيضا فليضرب بقولنا عرض الحائط، أنا مرخص له وله بنا أن أعطي الترخيص، لكن أقول أنا يجب عليه إذا وجد دليلا يخالف قولي أن يأخذ به. نعم. حتى المسافة ما وجدنا شيئا معينا. الشيخ الإسلام يقول إن الرسول ما عين لأمته مسافة ولا فيه مستحيل ذاك الوقت، يقول هذا كيلو وهذا أكثر وهذا أقل. والعلماء الذين قدروا المسافة مثلا بأذرع أو أكيال أو أميال ما عندهم دليل، هم قدروها رحمهم الله، قدروها بالذراع والشبر والأصبع وشعرة البرذون الحصان. في معناه انه لا ترى انا هنا وصاحب اللي بيني وبينه اذراع يكون هذا مسافر وانا غير مسافر. من يقولها؟ فاقرب الاقوال انه يرجع فيها الى ما سماه الناس سفرا وشد الرحال له، هذا سفر، وما ليس كذلك فليس بسفر. وإلى هنا تنتهي هذه الجلسة لأن الساعة أعلنت انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يعيدنا إياكم معاد الخير، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذا اليوم الخميس الخامس من شهر ذي القعدة عام 12400 نفتتح اللقاء الأول من هذا الشهر في بيتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن حضوركم إلى هذا المكان إنما تريدون به الوصول على الإسلام، الوصول إلى العلم، ونسأل الله أن يجعل العمل خالصا لوجهه وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. نعم هلا كيف حالكم؟ الله يحفظكم. الله نحمد الله بخير. الله يبارك فيك. وش عندكم؟ تفضل.
انا سلمك الله من امي او لجدي صاحب عندي ولدي فريته ولدي ظهر الله خير ثمه ومن شاء خير معه ما شاء الله، وهذا شيء ما يدن صدره هو متحدث ما يدن صدره هو بشوفه في نحن ما ادري انا الاول ولا انا خلصنا.
اي
ودي
اشوف معك الواد الحين.
لا اي ولد هدريده والولد كل شيء منه هو اللي جاء يشتغل يسوي كل شيء هو امي ما تشوف ولا حاجه كان غيره يقول انا ولدي ولا شيء انا على راس نفسي وانا ما ادري ما تشوف
ولا بين شيء يعني اول
البيت مروح. طيب اللي قال صحيح، الواجب انك تعرف حلالك من حلال لجل تكون على بينة، ولا يدرى مثل ما قال ايكم اللي يروح الاول، لكن كونكم تضبطون انفسكم احسن حتى لا يكون نزاع فيما بعد بين الاخوان. فالان احصل لي لك واحصل لي له وشوف لك الرجال موثوق يكتب بينكم اخلاص وتروحون بولا المحكمه وتسجل عليه، لا بد من هذا.
لكن اول ما بين
اي
ما بين اللي اكد على الدور والبص ولا على ما بين هو جاء بيتنا واحد.
لكن هل هو موظفه؟
لا فريق الحديد
والحديد هذا من مالك؟
لا من الله في عزم
خلاص اللي هو يكد حديده هذا له مالك في دخل، إلا أن كان بينكم عقد شركة. أجل اللي بيده له مالك في الشيء، واللي عمل مالك وما بينكم اتفاق فهو إن شاء الله على خير وعلى بر، ومن اليوم اكتب بينكم وبينه اتفاق على أنه يعمل مالك وما حصل من الربح فهو بينكم من اليوم. راس المال لك اللي هو اللي يخص، والربح يكون بينه حسب ما تتفقون عليه شوي ولا كثير، اما المال اللي له خاص فهو له مالك فيه دخل، وهذا هو اللي أنا السبب اني قلت لك انا اكتبوا بينكم مكاتبه حتى لا تضيع الحقوق او يحصل منازعه بين عيالك. اي نعم
الله
نعم.
ويصبر
كل شيء. ولكن الموت من هو؟ لك خاصة لك لك اللي لك لك واللي عملته من قبل له أجره فقط أجره عند الله ومن الآن فما بعد اتفقوا على شيء. عندي سؤال يا المسابقة إذا كانت في عوض من أحد المتسابقين فهي جائزة في الأشياء الثلاثة التي أجازها الشرع: النصر والخف والحال فقط.
المصارعة ما تدخل فيها؟
المصارعة ما تدخل فيها. لا،
ما ورد أن سلم صالع صارع ركانة عبد يزيد على أشياء فصرعه؟
لا، صرعه على أن يسلم على أن يسلم.
طيب شيخ، إذا كانت مسابقة بعوض من المتسابقين كلاهما،
هي لا بعوض من المتسابقين،
بس ليس من واحد، شوف من كل اثنين.
هي أصلا يقول مثلا 100 ريال علي إن سبقتني أو عليك إن سبقتك.
أي نعم،
هذه هي اللي احنا نتكلم عنها عليها.
طيب إذا
أما إذا قال إن سبقتني فأنا أضمن لك مثريال ولا في الجانب الثاني شيء، فهذه ما تدخل في المراهنة، هذه ما فيها شيء.
طيب إذا كان العوض من طرف ثالث ليس المتسابقين
فلا بأس
في كل المسابقات أو في الثلاث
في كل المسابقات إلا على المسابقات المحرمة.
جائزة؟
لا، المسابقات المحرمة هي جائزة.
لا، أقصد الجائزة فقط.
نعم،
أقصد كان العوض في المسابقات
الجائزة. المسابقات الجائزة مثل أن نقول تسابقوا على الأقدام واللي يسبق منكم له 100 ريال هذا لا بأس
جائزة،
أو تصارعوا واللي يصرع منكم له 100 ريال من طرف ثالث.
نعم،
هذا لا بأس، هذه تعتبر مكافأة أو تشجيع تشجيعا. أما أما إذا كانت من الجانبين إما غانم أو غارم فهذه ما تجوز،
ما تجوز إلا في
الثلاثة اللي سيذكرت لك.
أحسن الله لك.
نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الناس عن فضيلة الشيخ: ما حكم الشرع في رجل حج عن أبيه؟ هل تجب عليه الأضحية؟ وهل يجزي؟
هل تجب عليه
الأضحية؟
أيضا
نعم،
الأضحية إيش؟
في حالة حج عن
أبيه الأضحية يعني الهدي.
وهل يجزي صيام العشر أيام عنها في حالة عدم القدرة؟ وهل في حالة القدرة على دفع ثمن الأضحية هل يجوز له الصيام لأنه في حاجة إلى هذا المال؟ وهل ثمن لهذا المال؟
هذا يسأل يقول: ما حكم الشرع في رجل حج عن أبيه؟ هل يلزمه الهدي أو لا يلزمه؟ وإذا لم يجد الهدي هل يصوم؟ فالجواب أولا أنه لا ينبغي أن يوجه السؤال إلى شخص بهذا اللفظ: ما حكم الشرع؟ لأن المجيب قد يخطئ في جوابه فلا يكون من الشرع، وإنما يقال: ما رأيكم أو ما ترون أو ما حكم الشرع في رأيكم أو في نظركم أو ما أشبه ذلك. وأما الجواب عن المسألة فإذا كان أبوه عاجزا عن الحج عجزا لا يرجى زواله كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، فإنه لا حج لا بأس أن يحج عنه ولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، فيحج عنه. ثم إن كان الحج تمتعا أو قرانا وجب عليه الهدي، وإن كان الحج إفرادا لم يجب عليه الهدي. وإذا كان عاجزا عن الهدي إما لعدم الدراهم معه أو لأن معه دراهم لكن يحتاجها للنفقة فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. إنه.
وهل في حالة القدرة على دفع ثمن الأضحية هل يجوز له الصيام؟ المال؟
سمعت أنا أقول قلت إذا لم يكن معه دراهم أو كان معه دراهم يحتاجه للنفقة فإنه يصوم.
جزاكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أضل عنك عندي ولد مشلول وفكر بحجة الحين.
ها؟
عندي ولد مشلول.
نعم.
وفكر بحجة الحين ما أدري وش رأيكم فيه.
يعني هل تحج عنه؟
ما أدري.
تسأل هل تحج عنه؟
أي أنا بس يعني هل ضرك منك؟
يعني تسأل هل يجوز أن تحج عنه أو لا؟
لأنه ما يعني في مثل الحجة سنين ذي ما ينفع بشيء يمكن يجيه ضرر.
إذا كان الولد كما قلت مشلولا فإنه يجوز أن تحج عن الفريضة إذا كنت قد حججت عن نفسك.
جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائلة تقول إن امرأة أتاها الحيض وهي في 12 من عمرها ولم تصم لأنها تحت لأنها تظن أنها لا تكلف إلا ببلوغ 15 وكان أبوها يضربها على ذلك يقول لا تصومي حتى تبلغي 15 والآن سمعت بعض الفتاوى أن البلوغ أو أن التكليف يبدأ من الحيض متى ما وصل فكيف تفعل الآن؟
إذا كانت البنت التي بلغت بالحيض في 12 من عمرها ولكنها لم تصم حتى أتمت 15 بناء على أنها تعتقد أن الصوم لا يلزمها إلا إذا بلغت 15 وبناء على أن أباها كان يضربها إذا صامت فنقول إذا كانت في ذلك الوقت تعتقد أن الصوم واجب عليها فإنه يلزمها القضاء لأن ضرب والدها على ترك على الصوم لا يؤدي إلى سقوطها عنه وأما إذا كانت لا تدري كالذي ينشأ في بادية بعيدا عن المدن بعيدا عن العلماء فليس عليها القضاء والضابط في هذه المسائل التي تنتفع في هذه المسألة وغيره أن الجاهل جهلا يعذر فيه لا تلزمه الشرائع يهزم الشرائع كما قال الشيخ حسام بن تيمية رحمه الله إن الشرائع لا تلزم قبل العلم واستشهد لذلك بأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صحيح إن الشرائع لا تلزم قبل العلم. نعم.
صيام مع الناس لا أنها فريضة تعتقد طويل أن تصوم مع الناس لا أنها تعتقد غيره وأبوها يهددها يقول لا
يعني
أنت
طويل يعني تعتقد أنها غير فريضة حريضة
أي نعم تظن
حتى إذا لا قضاء عليها
لا تقبل.
نعم
جزاك الله خير.
شيخ ورد النهي عن ستر الجدر فهل النهي للتحريم ثم يعني هل يحصل النهي بالستر جهة واحدة أو جميع الجهات؟
ستر الجدر على قسمين القسم الأول أن يكون من الظاهر فيستر البيت أو الحجرة كما تستر الكعبة فهذا لا شك أنه منهي عنه عليكم السلام لأنه يجعل بيته شبيها بالكعبة والستر الداخلي هذا لا بأس به إذا احتاجه الإنسان إما للوقاية من البرد أو الوقاية من الحر أو الوقاية من الضوء لأنه كان يريد أن ينام لأن البناء الحديث كما تعرفون بارد في الشتاء وحار في الصيف فإذا جعل على الجدار شيء من القماش فإنه يخفف البرودة في الشتاء ويخفف الحرارة في الصيف فيكون هذا لا بأس به لأنه ليس المقصود من ذلك الستر لذاته ولكن المقصود ما يحصل من الستر من التدفئة في الشتاء وتلطيف الحرارة في الصيف أو من الضوء لمن أراد أن ينام على وجه يستريح في نومه. نعم.
الآن يوجد بعض المدرسات أو الطالبات انتقل من المدينة مثلا للدراسة أو للتدريس في المدينة مثل إلى عنيزة أو إلى بريدة أو العكس فيكون معهم يعني سائق يقوم بتوصيلهم، ولكن السائق لا يكون معه محرم، وأحيانا يكون سفر بعيد منطقة بعيدة، فما حكم هذا هذه المرأة يعني، وحكم الراتب بالنسبة للسائق؟
لا ما حكم إيش
الراتب الذي يأخذه السائق
الذي نرى أن ذهاب المدرسات إلى التدريس في منطقة ويرجعن في يومهن أن هذا ليس بسفر، لأنهن لا يتأهبن له أهبة السفر، ولا يودعن عند السفر، ولا يحيين عند الرجوع، وإذا لم يكن سفرا فإنه لا بأس أن تذهب النساء مع السائق بلا محرم، بشرط أن يكون مأمونا، وشرط آخر أن لا ينفرد بواحدة منهن، فإن انفرد بواحدة منهن فهو حرام لأجل خلوة هنا. وأما بالنسبة لراتبه أو للمكافأة التي يأخذها فلا بأس بها، لأنها أجر على عمل مباح.
حتى لو اشترط إدارة التعليم مثلا،
حتى لو
اشترط إدارة التعليم،
اشترط إدارة التعليم
أن يكون معه المحرم،
لا إذا اشترط في إدارة التعليم أن يكون معه محرم فلا بد أن يفي هذا الشرط إذا التزم به. نعم.
شيخ التطبيل على مثلا الطاولة وغيره، التطبيل على الطاولة، تطبيل يعني ضرب على الطاولة وغيره، حكم هذا
الضرب؟
نعم، في يعني ضربات كأنها شيء موسيقى.
الضرب بالإيقاع على الطاولة وشبهها أقل ما نقول أنه مكروه، لأنه يشبه الضرب على المعازف،